بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في تقليم الأظفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظفار. هذا حديث متفق عليه، وهذا يدل على أن هذا الخصال مما فطر الله سبحانه وتعالى العباد على حسنها وعلى قبولها. الفطرة هي ما فطر الله عليه عباده على استحسان هذه الخصال. خمس من الفطرة، إن الفطرة أكثر من هذه الخمس، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، وكذلك هي أكثر. أعظم الفطرة هي التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أعظم الفطرة هي فطرة التوحيد، إن الله عز وجل فطر العباد على التوحيد. ثم بعد ذلك تأتي هذه الخصال التي غرس الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد حسنها ومحبتها، إلا من انحرفت فطرته فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك هذه الخمس والعشر، هذه لا يتركها إلا من فسدت فطرته. والفساد درجات: من فسدت فطرته تماما يعني بالكلية أشرك بالله عز وجل، ومن كان الفساد دون الشرك فهو فساد جزئي بقدر ما يكره من هذه الخصال. ثم سرد عليه الصلاة والسلام قال: الاستحداد. استحداد هو حلق العانة، كما جاء في الرواية الأخرى حلق العانة. لماذا سمي الاستحداد؟ لأنه يزال بالحديدة وهي الموسى، فهذا سبب تسميته الاستحداد، فهو إزالة الشعر الخشن الذي يكون حول القبل. وأما الدبر اختلف العلماء هل يدخل في الاستحداد أم لا، لكن الظاهر من الحديث أنه تعلق شعر العانة. لكن إذا وجد شعر كثير في الدبر فلا بأس بأخذه، لأنه من تمام النظافة، لأن المراد من هذه الخصلة هي النظافة، وأكثر خصال الفطرة تدور على النظافة كما سيأتي. فلا شك أن هذا الشعر يجمع الأوساخ والعرق والرائحة الكريهة، فالسنة إزالته وتعاهد هذه الأماكن لئلا توجد منها روائح كريهة. الاستحداد والختان. الختان هو قطع الجلد التي تغطي رأس الذكر بالنسبة للذكر، والأنثى هو قطع بعض البظر، ومعروف اللحمة الزائدة في أعلى الفرج، يعني السنة أن يؤخذ شيء منها وليست ولا تؤخذ بالكلية. اختلف العلماء رحمه الله في الختان بالنسبة للرجال، أما النساء فلا يعني أعلم قائل بالوجوب، يعني يدور الأمر على الاستحباب أو أنه لا يستحب، لكن بالنسبة للرجال الغالب يعني أكثر العلماء على الاستحباب، ومنهم من ذهب إلى الوجوب. واستدلوا بعض الأدلة، لأن هذا الدليل هذا الحديث ليس صريحا في الوجوب. خمس من الفطرة، يعني ما فطر الله العباد على استحسانها، هل هذا يدل على الوجوب أم أن الفطرة هي يعني استحسان ومدح لهذا الخصال فتكون على استحباب؟ يعني ليس الحديث هذا ليس صريحا في الوجوب، لكن قد يؤخذ الوجوب من حديث أو من أدلة أخرى. بعض العلماء قال إن أخذ هذه الجلدة وهي جزء من الجسد فعدوان عليه، فلا يجوز الإنسان يعتدي على الجسد بأخذ مثلا بعض الأصبع أو أي جزء من الجسد، فكونه يأخذ هذا الجزء والأصل تحريم الاعتداء على الجسد، فما جاز أخذ هذا الزائد إلا لأنه واجب، لأن مجرد استحباب لا يجيز قطع جزء من الجسد، لأن هذا جلد في حياة قطعه في ألم فهو جزء من الجسد، لكن شرع قطعه يعني جواز القطع يدل على أنه يتعلق به أمر مهم وهو الطهارة. من البول، لأن هذه الجلدة تجمع بقايا البول لأنها تغلف رأس الذكر، فيخرج البول ويبقى أشياء منه في هذه الجلدة، فإذا تحرك بعد ذلك خرج شيء أو بقايا هذا البول الموجودة في هذه الجلدة. فالاستدلال على الوجوب من وجهين: الوجه الأول أنه قطع لبعض الجسد، والأصل تحريم العدوان عن الجسد، فلم يجز إلا لأمر واجب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يتعلق بالطهارة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الطهارة واجبة، يعني واجبة بالجملة، شرط من شروط الصلاة، فلا يمكن أن يحصل تمام الطهارة إلا بإزالة هذه الجلدة التي تغطي الذكر. ولذلك الاستحداد أو الختان بحق الرجل أوجب، أما المرأة فاختلف العلماء في ذلك، بعضهم يقول إنه ليس بمشروع. لماذا؟ لأنه لم يصح حديث في ختان المرأة. الحديث المشهور: يا أم فلانة، خاطب عليه الصلاة والسلام امرأة كانت تختن، قال: لا تنهكي، اقطعي ولا تنهكي، فإنه أنظر وجهه أحظى عند البعل. هذا حديث لا يصح، ضعيف، وليس في حديث صحيح صريح على وجوب ختان المرأة أو حتى مشروعية، لكن يؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جلس بين شعبها الأربع وإيش؟ ومس الختان الختانة. هذا فيه إقرار للمرأة، لأن الحديث يدل على وجود الختانين: ومس الختان الأول ختان الرجل، مس الختان الختانة، لأنه عند العلاج يتلامس الختانان، الختان الرجل ختان المرأة. هذا يشوفها من أن المعروف وأن المعمول به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يختنون النساء، ولذا قال: إذا ومس الختان الختان. لو كان غير مشروع وختان المرأة لما قال مس الختان الختان، قال كم مس ذكر الفرج، ما ذكر الختان للمرأة. هذا صحيح، يدل حديث الصحيحين يدل على مشروعية، لكن لا يزاد في القطع، لأن استئصال البضر يذهب شهوة المرأة فيحرمها من لذة الجماع، وأيضا الزوج لا يشعر بكمال المتعة إذا كان زوجته لا تشاركه هذه المتعة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على المشاركة في هذه الشهوة. يعني لكن لو قال قال: إذا كان المجتمع من عادتهم أنهم لا يختنون البنات فلا ينبغي الختان، لأنه قد يكون نقصا في المرأة عند الزوج، إذا عرف أنها مختونة لا شك الختان يخفف الشهوة، وهذه الحكمة من ختان المرأة، أن الختان لا يتعلق بالطهارة إنما يتعلق بالشهوة فقط، فالحكمة من ختان المرأة تخفيف شهوتها وليس قطعها، تخفيف شهوة المرأة لئلا تقع في الفاحشة، لأن المرأة لا تخطب الرجل إنما تبقى في البيت حتى تخطب، تبقى سنة 15 الله أعلم حتى يأتي الخاطب، بعض النساء تصل إلى 30 و40 ما تقدم لأحد مناسب، فقد يخشى عليها من الانحراف إذا كان الشهوة قوية. على كل حال يعني أحسن الأحوال أن نقول إنه يشرع ختان المرأة، لكن إن قامت مصلحة على عدم ختان، يعني يكون في الختان نقص، فلا بأس بتركه، أنه ليس أمرا يعني ضروريا أو يتعلق بالطهارة، إنما مجرد تخفيف الشعر. هذا بالنسبة لما يتعلق بالختان. أما ختان الرجل فالأقرب الوجوب، الأقرب الوجوب، ولذلك ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اختتم نبي الله إبراهيم وهو ابن 80 من 80 سنة بالقدوم، وضبطت القدوم، قيل إنه مكان قرية، وقيل إنه القدوم اللي هو آلة النجار مثل الفأس، أنه قطع هذه الجلدة بالقدوم، فكون إبراهيم عليه السلام يؤمر به وهو كبير وفيه ألم وشقة دل على الوجوب، لكنه تأخر الأمر به. فالأقرب هو وجوب ختان الرجل لهذه الأمور. والقص الشارب استحداد وحلق العانة ختان وقص الشارب. الشارب ورد فيه القص، ورد فيه الإنهاك أنهكوا، ورد أحفوا، ورد جزوا. كم لفظة؟ أربع: قص الشارب، قص والجز والإنهاك والإحفاء. كيف نجمع بينهما؟ اختلف العلماء في ما يتعلق بالشارب. بعضهم قال يشرع الحلق، يستدلون برواية إيش؟ الجز ما يدل على الحلق، اللي هو الإنهاك أنهكوا. قال الإنهاك هو الإتيان على الشيء، لكن الصحيح أن الإنهاك يحتمل الحلق ويحتمل القص الشديد، هذا في أصل اللغة كما ذكر الحافظ وغيره، ذكر في الشرف التحفة أن الإنهاك قد يراد بالحلق قد يراد بالقص الشديد. إذا تردد لفظ الإنهاك بين هذا وهذا يحمل على إيش؟ على الحلق ولا القص الشديد؟ القص الشديد، لأن الرواية الأخرى تؤيده. جزو، جز البرسيم كيف يكون؟ كلنا نعرف كيف يجز البرسيم، هل يقلع من الجذور ولا يبقى فيه؟ يبقى فيه شيء قليل، يعني تقطع الورقة البرسيم ويبقى شيء يسير، أكثرها يقطع ويبقى شيء قليل لكن ما تؤخذ بالكلية. هذا الجز. القص واضح، النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الحلق، بين العانة، وبين الشارب، وبين الإبط. كل واحد ذكر له لفظة. العانة حلق، لماذا لم يقل نتف العانة مثل الإبط؟ لأنه صعب يرخي المنطقة، يرخي المنطقة، لأن جلد العانة رقيق وشعرها خشن وقوي جدا، فالنتف فيه ألم شديد وفي إرخاء للمنطقة الجلد ومنطقة العانة، فلذلك يحلق ولا ينتف. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق حلق العانة ونتف الأبط. الأبط إذا نتف من الصغار فإنه يكون ناعما ويسهل نتفه ويخف الألم، لكن من حلقه سنين قد يصعب عليه النتف، لكن لو بدأ من البداية لسهل عليه. السنة بالأبط النتف. لماذا؟ لأن الحلق حلق الأبط يعني ما يتأخر خروج الشعر، تحلق اليوم يومين ثلاثة بالكثير وهو طالع، ثم تنبعث الروائح الكريهة من الأبط، بخلاف العانة. العانة ما في روائح كريهة مثل الأبط. الأبط معروف هو محل ما يسمى بالسنان، هذا معروف. عاد ما أدري الكلمة هذه يعرفها الناس كلهم ولا بعض؟ تعرفون السنان؟ ما تعرف الرائحة الكريهة، رائحة الأبط الكريهة، هذه يسمونها أكثر الناس أو كثير من الناس السنان. فهذه رائحة كريهة جدا ومؤذية، فلو صلى بجوارك شخص تنبعث منه روائح الأبط، هذه رائحة كريهة ومقززة، يعني النفوس تشمئز منها تلعى القذارة. فحلق الأبط ما يؤدي غرض لأنه يعود سريعا، أما النتف فإنه يضعف الشعرة من حيث هي تكون دقيقة مع كثرة النتف، ناعمة صغيرة، وأيضا يتأخر الخروج. لكن الحلق لا، يخشن الشعر زيادة، كل ما حلق الشعر وخرج يخرج أقوى، سبحان الله، حكما لا، يخرج قويا وسريعا، فما تنقطع الروائح بالحلق فلا يحصل منه مقصود. لكن من عجز عن النتف فالحلق أحسن من لا شيء. هذه السنة فرق حلق العانة، نتف الأبط، قص الشعر، كل واحدة لها معنى. فالقول بمشروعية حلق الشارب يقضي أو يبطل رواية القص. كيف نجمع بين القص والإحفاء والإنهاك؟ نقول هو قص إيش شديد، لأن القص درجات. لو أخذت عشر الشعرة يصدق أن قصيت، أو تأخذ الثلث قصيت، تأخذ النص، ثلاثة أرباع، كله قص. لكن ما الذي يضبط القص؟ الروايات الأخرى، يعني مجموعة الروايات يدل على أن السنة القص الشديد. قال بعض العلماء في ضبطه، قال يقصه بحيث أنه يرى لون الشفة بعد القص، يعني يصير الشعر خفيف قليل قصير يرى لون الشفة، إذا كثر الشعر أسود وغطى الشفة، الشفة العليا اللي عليها الشعر، أن الشعر هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا. هذا هو صح الأقوال فيما يتعلق بالشارب، القص الشديد ولا يصل إلى حد الحلق، يبقى أصول وجذوع الشعر. وقص الشارب ونتف الأبط، الأبط معروف، والنتف كما سبق هو السنة في الأبط، فالمسلم يحرص على أن يعود نفسه على النتف، صحيح في علم في البداية لكن مع الاستمرار تضعف الشعرة ويخف الألم ويتعود عليه، فيكون سهلا بعد مدة، لا سيما إذا بدأ من البداية، من أول ما يخرج شعر الأبط يأخذه من البداية يضعف ويكون الألم سهلا ومحتملا جدا وليس فيه يعني مشقة شديدة. الإمام أحمد رحمه الله رؤيا يحلق أبطه، فتعجبوا لأنه حريص على السنة، معروف الإمام أحمد حريص كله حرص على السنة، فقالوا يا أبا عبد الله أليس السنة النتف؟ قال بلى ولكن لا أطيقه. يعني سبحان الله يرى أنه في ألم شديد، أحيانا إذا خشن الشعر ونتف يخرج الدم من النتف، يكون فيه مشقة غير محتملة، فيعني إذا شق عليه فهو معذور، لكن من حرص من البداية فإنه يسهل. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، ما في تعارض بين خمس من الفطرة وعشر من الفطرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في وقت بيّن بعض الخصال، في وقت آخر بيّن خصال أخرى، وقد يكون جاء الوحي بالمزيد، يعني بيّن الأول الخمس ثم أوحي إليه بأكثر فبيّنها، لكنه يقول من الفطرة لأن الفطرة ليست مخصورة حتى بالعشر، أكثر من ذلك، فالعشر هذه بيّنها، قال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. إعفاء اللحية، ما معنى الإعفاء؟ ما أخذ من عفى الزرع يعني طال، كما قالت حالة حتى عفوا أي كثروا، حتى عفوا وقالوا ما السعبان الضراء والصفر، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني الزائد، فعفى الزرع أي طال، إعفاء اللحية تركها وعدم التعرض لها لا بحلق ولا بقص، هذا هو الواجب، لا يقصها ولا يحلقها ولا يمسها، يتركها كما خلق الله عز وجل. هل حلق اللحية حرام ولا مكروه؟ يعني أو سؤال ثاني، هل إعفاء اللحية واجب ولا مستحب؟ صحيح أنه واجب، ما الدليل على الوجوب؟ هذا نقول عشر من الفطرة قد لا يدل على الوجوب، لكن عندنا حديث أخر سيذكر المؤلف رحمه الله، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، في رواية خالفوا المجوس، أو أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المشركين، اللفظ الثاني خالفوا المجوس. طب الآن في أمر مخالفة المشركين والتشبه بأعداء الله مكروه لمحرم؟ محرم، من تشبه بقوم فهو منهم، إلا في أمور مستثنات مثل الصلاة بالنعلين، صلاة بالنعلين مخالفة لليهود، يعني اليهود ما يصلوا بالنعال، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا بنعالكم خالف اليهود، فمن صلى بدون نعلين شابه اليهود، لكن هل هو حرام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حافيا ومنتعلا، ولا سيما إذا كان هناك سبب خلع النعلين هو الفرش التي تتسخ بالنعال، فيكون الأمر يمكن أقول يجب خلع النعال لئلا تفسد الفرش، فهذا وإن كان مخالف اليهود لكنه ما يصل حد الوجوب بالقرائن، ولا الأصل أن مخالفة المشركين واجبة وتشبه بهم حرام. يقول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في شرح حديث من شبه بقوم فهو منهم، هذا حديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وظاهره يدل على الكفر، لكنه ما يأخذ بالظاهر أنه كفر، لما شبقهم فهو منهم، يعني لو أخذنا بالظاهر فهو منهم يعني كافر، لكن يقول أقل أحوال التحريم، لكنه ما يصل الكفر إذا تشبه بهم بالكلية، شبه في كل شيء في العقيدة في كل الدين صار كافرا، لكن إذا تشبه في بعض الخصال صار آثما، ولكن ليس بكافر لأنه لم يشبه بهم في أصل الدين ما في بعض الأمور. إذن هذا الحديث يدل على تحريم حق اللحية لأنه تشبه من المشركين والمجوس والتشبه بأعداء الله حرام، الأصل فيه التحريم، هذا واحد. طيب دليل ثاني، لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء. سؤال، هل حلق اللحية تشبه بالنساء ولا لا؟ ما تقولون؟ ظاهر أنه تشبه بالنساء، لأنه من الفروق بين الرجل والمرأة هو شعر الوجه، هذا يدل على الرجولة. أول ما يشوف واحد اللحية يقول هذا رجل، لذلك المرأة إذا خرج لها لحية اختلف لهم في هذا، يعني بعضهم يرى أنه يجب عليها أن تزيلها لا تشبه بالرجال، هذا حالات نادرة، لكن قد يخرج لحية عند بعض النساء في حالات نادرة. بعضهم يقول يجب على المرأة تزيل شعر اللحية لو خرجت لألا تكون شبهة بالرجال. فإذا من أعظم أو من الفروق، حتى ما نبالغ نقول من الفروق التي هي ظاهرة، هو شعر بين الرجل والمرأة شعر اللحية. من شبه بقوم فلعن الله مشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله متشبهات من النساء بالرجال. فإذا حلق اللحية تشبهون بالنساء، ولا سيما إذا حلق الشارب مع اللحية. وش الفرق بينه وبين المرأة؟ ما تجد فرقا، خاصة إذا وضع مكياج بعد بعضهم، إذا خرج في وسائل الإعلام يحط مكياج ولا لا؟ ها؟ يعني لولا أننا سمعنا أخبار مؤكدة ما نصدق رجل يحط مكياج ويطلع في القنوات حالك اللحية الشارب وحط مكياج. طيب وش ترك المرأة؟ ما بقول الروج، بس ما أدري عاد يحط روج ولا ما يحط، فوش خلى المرأة وهي يعني تباهى أنه ولابس لبس الفرنج بنطلون وبدلة وطالع تقول هذا يهودي ولا أمريكي ولا عربي ولا مسلم ولا كيف، ما فرق، نفس الوجه واللبس وكل شيء نفسه، ما تعرف إذا تكلم تقول هذا عربي ولا إنجليزي ولا كذا، نفس الشكل، يعني ما في تشبه أكثر من هذا. تشبه المشركين تشبه بالنساء، فيعني بلاء عظيم. لكن الناس على دين ملوكي، على دين الرؤساء والكبار وكذا، والدنيا الآن في يد من؟ المسلمين في يد الكفار، فغالب الدنيا في يد الكفار من الشرق وغرب أمريكا وأوروبا وروسيا والصين والدول هذه، هي ماسكين الدنيا ويتحكمون في العالم وهم يحلقون لحام وشواربهم في الغالب. فالضعيف ماذا يصنع في الغالب؟ يقلد القوي. هذه سنة، يعني ليست صحيحة لكن هذه معروفة في فطر بني آدم، أن المهزوم والضعيف يتشبه بالقوي بالغالب، هذه معروفة. يعني لما كان في عز الإسلام كان اليهود والنصارى أهل الذمة يتشبهون بالمسلمين، كان عمر رضي الله عنه يفرض عليهم عدم التشبه ويعاقبهم إذا تشبهوا بالمسلمين، لأن المسلمين هم المنتصرون الأقوياء وهؤلاء هم الضعفاء. فهذه يعني فطرة في قلوب بني آدم، لكن ليست فطرة صحيحة يعني، لكن هذه يعني يفعلها الناس كثيرا، أنهم يتشبهون بالقوي، الضعيف يتشبه بالقوي. قد يكون في مصالح أيضا، بعض الناس إذا ما حلق لحيته قد يفصل من عمله، قد يؤذى، قد كذا ومن هالقبيل. فيعني صارت فتنة عظيمة شاعت وذاعت في العالم الإسلامي كله، وكل ما له بازدياد وصاروا يشنعون على اللحى، يتهمون المتحين بأنهم متشددين وأنهم مطرفين وأنهم الإرهابيون وأنهم كذا، تنفيرا للناس عن هذا اللي بعضهم يقول أنا ودي ألتحي بس يعني خاف يقولون هذا إرهابي وهذا كذا وهذا كذا، ولا يقول يعني جميلة اللحية ما فيها شيء، رجولة وجمال ودين ووقار وهيبة وحمد، ما فيها شيء، ولا هي بتؤذي ولا شيء، الحق هو المتحب والذي يؤذي. المهم الكلام في هذا يطول، لكن دليل الوجوب، دليل الوجوب خالف المشركين أن التشبه محرم. ثانيا لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، والتشبه النساء حرام، والحلق تشبه بالنساء. طيب انتهينا من هذه المسألة. إذن القول بأن حلق اللحية مكروه هذا لا دليل عليه، لأن الأصل في الأوامر الأوماليين الدليلين هذه شباب المشركين وشباب النساء، لو أخذنا الأمر المجرد بدون هذه الأدلة، الأمر المجرد الأصل في الأوامر إيش؟ الوجوب. ومن ادعى الاستحباب فعليه الدليل، ولا دليل يدل على الاستحباب. أعفو اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، ثلاثة روايات أو أربع روايات كلها في هذا الأمر يدعى التأكيد. وفروا، أرخوا، أعفوا، أكرموا، ما أدري إذا ثابت أكرموا، إذا وجدت تعلم ما أدري أكرموا ما أذكرها. فالمهم ثلاثة أو أربع روايات كلها كلمات متعددة تؤكد هذا الأمر. كيف نقول إنه مستحب بدون دليل؟ ما يسلم. ثم نقول أدلة تؤكد الوجوب أيضا. سؤال أخير في هذه المسألة، هل وجوب إعفاء اللحية موجود في القرآن ولا في السنة فقط؟ تتوقعون تقولون أحسنت، نقول حتى القرآن يدل على وجوب إعفاء اللحية. طيب كيف يا ابن أمة؟ هذا هارون السلام يقول لأخي موسى عليه السلام: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طيب الآية تدل على أن هارون عليه السلام له لحية كثيفة، وذلك أمسك بها موسى عليه السلام، يد في شعر رأسه ويد أمسك بلحيته، وصار يجره شدة الغضب لما رأى قوم يعبدون العجل وهارون معهم، يعني غضب موسى عليه السلام فصب غضبه على هارون، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت وأن تقول فرقت بين إسرائيل إلى آخره. إذن الآية تدل على أن هارون له لحية. طيب هل هذا يكفي في إثبات وجوب إعفاء اللحية من القرآن؟ ما يكفي، يعني هذا يدل على أن هارون يعني ملتحي، لحيته كثيرة، لكن أين الدليل على الوجوب؟ لازم نضم لها آية ثانية. عزيز سعد: فبهداهم أولئك الذين هدى الله في سورة الأنعام منهم هارون. نرجع إلى أول الآيات: وكل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، إلى أن قال بعد كم آية لما ذكر بقية الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ومن هداهم إعفاء اللحية. ولا سيما أن الأدلة دلت على وجوب إعفاء اللحية، يعني ما نقول هي مثل شعر الرأس، نقول لا تأخذ برأسي بلحيتي ولا برأسي، إذن نقول إذن يجب إعفاء شعر الرأس أنه مذكور بإلا، نقول هذا ما يسلم، لأن شعر الرأس ما ورد فيه أمر بإعفائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللحية، ذكر في جملة خصال الفطرة، وذكر على الخصوص أعفو اللحية وأحفو الشوارب. إذا جمعنا هذه الأدلة تبين أنه أن القرآن في دليل على وجوب إعفاء اللحية. طيب سؤال يعني يمكن يكون الأخير: ما حدود اللحية التي يجب إعفاؤها؟ هل يجوز أن يؤخذ ما زاد على القبضة؟ أما ما دون القبضة ما في أي نص على الجواز، لكن ما زاد على القبضة هذا فيه خلاف، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما ذكر البخاري الصحيح أنه كان إذا اعتمر، إذا حج واعتمر، قبض على لحيته أي عبد الله وقص ما زاد على القبضة. فمن العلماء قال يجوز أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، وهو راوي الحديث أعفو اللحى، فكونه يقص ما زاد يدل على الجواز. هل يسلم هذا؟ نقول هذا محل نظر ولا يسلم، لأن إذا خالف الراوي روايته يؤخذ بإيش؟ العبرة بما روى لا بما رأى، لأن فعله رأي محض. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أخذ ما زاد على القبضة، كانت لحيته عليه الصلاة والسلام كثيفة تملأ صدره، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ، لأن هذا اجتهاد ابن عمر محض وليس ما عليه الدليل. فإذا هذا اجتهاد مقابل النص. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفو اللحى، ما وضع لها حد، ما قال أعفوها شبرا، أعفوها قبضة أو كذا، ما في أي يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على حدود الإعفاء. وإذا أطلق الإعفاء فهو يعني لا حد له. أما أنه كان يأخذ من عرض وطول هذا سيأتي، ذكره المؤلف رحمه الله يبين أنه ضعيف جدا فلا يعول عليه، إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله ولا من فعله أنه وضع لها حدا. إذن هذا يبقى اجتهاد من ابن عمر، هذا أولا. ثانيا أن ابن عمر يفعله دائما ولا في النسك؟ في النسك، يعني ما ورد أنه فيما أعلم ما وقفت على نص عن ابن عمر أو أثر أنه كان يأخذه دائما، إنما كان يأخذه إذا تحلل من نسك حج أو عمرة فقط. وكم حج ابن عمر وكم اعتمر يعني معدودة، ما أظن أنه كل سنة يحج ويعتمر، فهو يفعله في النسك. وذكر بعض العلماء قال كأنه يريد يعني اجتهاد منه أنه يريد أن يطبق لا محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأن الله عز وجل ذكر الحلق والتقصير. هذا تعليل والله أعلم، يعني ما صرح به ابن عمر لكنها تعليل، وظهر في بعد أنه قال أراد أن يجمع بين الحلق والتقصير، وكان يحلق رأسه ويقصر من لحيته ليجمع. الله أعلم هل ابن عمر قصد هذا أم يقصده، ابن عمر ما تكلم، هذا تأويل أو اجتهاد بعض العلماء. إذن الخلاصة أن نقول هذا فعل مجرد من ابن عمر وليس عليه دليل، والحديث يخالف. وإذا تعارض أو اختلف رواية الصحابي مع فعله أو قوله فإنه يؤخذ بروايته، هذه قاعدة معروفة، العبرة بما روى لا بما رأى. انتهينا من هذه المسألة. إذا أحد عنده سؤال قبل أن ننتقل، هذا ما يتعلق بإعفاء اللحية. طيب بقي سؤال أخير، كل شيء نقول سؤال أخير. السؤال الأخير، ما حدود اللحية؟ الشعر ينبت على الوجه، هل هو من اللحية؟ هل ينبت على اللحي العظم ولا اللحية الذقن، مجمع الذقنين، مجمع الذقن، مجمع اللحيين؟ ما حدود اللحية؟ الحدود اللحية، اللحية مأخوذة من إيش؟ من اللحي. اللحي هو العظم، عظم الفك الذي يبدأ من الأذن، من قريب من الأذن أو من منتصف الأذن إلى الفك الثاني، هذا فكان يجتمعان في الذقن، الذقن مجمع اللحية. فاللحي هو العظم، هذا عظم الفك، العظم الأيمن والأيسر هذا هو اللحي. فاللحية هي الشعر النابت على اللحيين، يعني من الأذن إلى الأذن، فكل ما ينبت تحت الشفة العليا فهو من اللحية، لأنه مفروض من اللحية، وليس هناك دليل يخرج شعر الخدين. يعني الخدين يعني قد نقول الخد ليس هو اللحي، الخد زائد عن اللحي، اللحي والعظم هذا، والخد متقدم، لكن نقول ما دام لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ شعر الخدين، ولا يعرف عن الصحابه رضي الله عنهم، لم ينقل عن واحد منهم انه كان ياخذ شعر الخدين، اذا اطلاقه يعني اجماع الصحابه على ترك شعر الخدين يدل على انه تابع للحيه. هذا حدود اللحيه، هي من الاذن الى الاذن وما تحت الشفه العليا، ما نبت على الشفه العليا هو الشارب، وما نزل فهو اللحية. طيب العنفقة هذه اللي تحت الشفة السفلى هل يتابع اللحية؟ تسمى العنفقة. أقول نعم تابع اللحية، لأنها تحت الشفة السفلى، يعني تحت الشفة العليا، لأن الشارب هو اللي فوق الشفة العليا، وهو الذي ورد الأمر القصي، وما عداه فهو مسكوت عنه داخل في أعفو اللحية، لأنه لو كان يشرع أخذه أو يجوز لفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله بعض الصحابة. أما الشعر الرقبة فهو ليس من اللحية، لأنه في عضو آخر، لأن الرقبة غير الوجه، عضو آخر، لكن تركه أحسن. الإنسان إذا بدأ يأخذ شعر الرقبة بدأ يرتفع ويتدرج حتى يصل إلى طرف اللحي، فتركه أولى ولا حاجة لأخذه. بالعكس إذا أخذه صار خشنا وربما يسوله حكة وكذا، الشيطان يبدأ ينغزه حتى يتمادى بأخذ اللحية، تركه أحسن وأحوط، لكنه لو أخذه ما في لأن ليس من اللحية.
قول
الشيخ
الإسلام أخذ ما تطاير من اللحية.
ها؟
قول الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه يجوز أخذ ما تطاير من اللحية.
تطاير؟ ما عليه دليل، يعني هذه اجتهادات. بعض العلماء يقول إذا يعني يسمونه إذا طالت فحشت، إذا صار منظرها فاحش، يعني وصلت السرة وتحت السرة، تعرفون بعض الناس تطول لحيته جدا حتى تصير أطول من السرة، فيقول بعض العلماء استحسان، يقول إذا طالت طولا فاحشا يكون شهرة، يعني نادر حتى تطول لحيته إلى هذا الحد، فمن طالت لحيته إلى هذا الحد تحت السرة طويلة جدا يقول يجوز أخذ هذا اللي يفحش، مو بلا القبضة، لأن القبضة ليست إجماع أهل العلم، فبعضهم يقول القبضة كما سبق في علم عمر، بعضهم يقول لا يجوز إلا أخذ ما فحش، يعني يأخذ حد الذي يخرجه عن الفحش والشهرة، استحسان، لكن ما في دليل على ذلك.
تفسير ابن عباس المريات متفذهم قال أن أخذ اللحية
أذكر أنه ثابت عن ابن عباس، أي يكون مثل فعل ابن عمر تفث كافي، مو ليس دليل على
جانب هويرة أيضا جمع من الصحابة،
أي مخالف حتى لو جاء عن واحد اثنين ثلاثة، العبرة بما بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وكبار جمهور الصحابة، كانوا واحد اثنين ثلاثة يرون أخذ ما زاد على القبضة، يعني نقول هذا اجتهاد منهم، ومن اجتهد ورأى هذا ما نجزم بتأثيمه وأخذ زاد على القبضة، لأن القبضة كثيرة، يعني بعض الناس يأخذ القبضة مثلا حجة لكنه ما يلتزم بها، لأن في هوى في النفس في حلق أو تقصير اللحية جدا حتى تكون قصيرة جدا، يعني ما تجي ولا قدر الأنملة، إذا قال له ليش تخليها كذا قال قبضة بن عمر يأخذ القبضة، لكن عند التحقيق القبضة شوف القبضة يعني ما طلع لشوية، قبضة كبيرة، القبضة شوف عرض اليد القبضة طويلة، فبعض الناس ما يبغى ولا قبضة بس هو يبدأ بحجة القبضة ثم يبدأ يأخذ ما بعد القبضة، لأن فيه هوى في النفس، وليس يعني رأيا فقهيا محض، له دخل باب الهوى، لأنه اللحية الناس يعيرونه سفها، هذا مطوع شدد وزمت وكذا، ربما يجي مضايقات في العمل إذا كان يعمل في أماكن مثلا فنادق وأشياء كذا من الأشياء اللي يكرهون اللحى ولا يعني يرتاحون للملتحين، فربما يضايق أحيانا يهدد، بعض المطاعم مثلا الكبيرة المشهورة يقول الموظف هذه قدارة، وأنت الحين تشتغل في المطعم وكذا يلبسون لباس موحد وديكور وأشياء، فيقولون أنت الحين تسوي الطعام وتعد الطعام ولحية وكي يطيح شعر من اللحية على الطعام، شو الشيطان يعني تدخله مداخل غريبة، لكن لو شربه طويل ما يخالف ما يطيح شيء من الشنب بس اللحية، فهو يضايق، يمكن يقال له إما تحلق لحيك ولا فصلناك، فمسكين يساهم في دينه، فربما يضعف يقول وين أروح أنا عندي زوج وعيال ويا الله حصلت العمل هذا، طيب أطلع وين أروح، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالعجل، يعني ابتلاءات ابتلاء وامتحان، لكن من صدق مع الله صدق الله معه، هي قضية إيمان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إذا كان إيمانه قوي ثبت فجعل الله مفرجا، وإذا ضعف انتصر على الشيطان، ولا يمكن أن ينقص من الرزق شيء، الرزق مكتوب لكنه ابتلاء وامتحان، بعض الناس يثبت ويفتح الله عليه، بعض الناس يضعف فيرجع يخاف من الفقر وكذا فيرجع ويعطي الدنيا في دينه ثم يبدأ يضعف أكثر وأكثر مستقبلا، والجزاء من سبحانه. وإفاء اللحية والسواك يعني الشارب حدود الشفة كما ذكر العلماء، قال هو ما نبت على الشفة العليا، الشفة وين تنتهي إلى نهاية الفم، يعني الطول هذا يعني ما بين يعني الشارب واللحية هذا ليس من الشارب، الشارب على حدود الفم يعني نهاية الشفة العليا هذا حد الشارب. والسواك، السواك يطلق على الآلة وعلى إيش؟ على الفحل، إذا قيل هذا السواك يعني يقصد به يطلق على العود الذي يستاك به سمى سواك، السواك مطهرة للفم مرات للرب، ويطلق على الفعل وهو الاستياك. فالسواك يعني لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما المراد بالسواك في هذا الحديث؟ الفعل، وليس المراد العود، أن العود ما يشرع أنك تصلي بعود، لا هذا ما له يعني أثر على الصلاة، لكن المطلوب هو الفعل أنك قبل الصلاة تستاك. طيب السواك من سنة الفطرة وهو سنة مؤكدة، وهو الحديث فيه كثير، يقول عليه الصلاة والسلام أمرت بالسواك حتى إيش خشيت على أسناني. شفنا الحديث لا أعرف من صحيح، حتى خشيت على أسناني من إيش؟ من السقوط، من شدة التسوك وكثرة التسوك. هذا يدل على التسوك يكون بقوة، يكون بقوة بحيث يزيل الأوساخ. يعني تمام السواك بفعل أمور، الأمر الأول أن يسوك ظاهر الأسنان ولا سيما الفتحات بين الأسنان، ركز عليه هذا واحد. ثاني الداخل، يسوك داخل الأسنان، أسنان من الداخل. ثالثا يسوك الأسنان من الأعلى، يعني يسوك السن من جميع الجهات. هذا الآن تسويك الأسنان، وش بقي؟ في شيء يعني يغفل عنه كثير من الناس وهو مهم جدا، هو اللسان، تنظيف اللسان. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك على لسانه، لأن اللسان يجمع بقايا الطعام. الإنسان إذا شرب شرابا أو أكل طعاما يبقى طبقة من الطعام على اللسان، فإذا أزاله ذهبت هذه الروائح الكريهة، لأن لو طال الوقت هذه البقايا على اللسان ستنبعث منها الروائح الكريهة ويجد مرارة في الريق، لأن هذه بدأت تتحلل، هذه تتغير هذه البقايا فيشعر بالمرارة، لأن الطعام إذا طال الوقت عليه يتحول إلى مرارة. فمن أراد أن يتنظف تماما يقطع جميع الروائح الكريهة فليسوك بهذه الطريقة، الأسنان جميع الجهات واللسان. مش بقي شيء ثالث نقول سوك اللسان جميع الجهات واللسان، بقي شيء ثالث أيضا ليقطع جميع الروائح وهو تخليل الأسنان. ورد في أحاديث لكنها ضعيفة، حبذا المتخللون من أمتي، لكنه حديث لا يصح. متخلل مش معنى متخلل، تخلل هو إزالة ما بين الأسنان من بقايا الطعام، يعني خصوصا بعض الطعام يبقى بفتحات مثل اللحم، مثل ما يسمى المكسرات، هذه كثير ما تعلق بين الأسنان، لأنه إذا أكل الإنسان صارت حبيبات صغيرة تبقى حسب فتحات الأسنان، فهذه يزيلها بالأعواد ونحوها التي تزيل هذه البقايا، لأن هذه البقايا القطع الصغيرة بين الأسنان قد ما يراها الإنسان ولا يشعر بها، لكنها بعد 5-6-7-8 ساعات تنبعث منها الروائح الكريهة. ويدهش بعض الناس يوجد روائح كريهة من فمه ويقول والله أنا أتسوك، أنا أبد والله محافظ على السواك، لكنه ما يتسوك بالطريقة الصحيحة، يسوك ظاهر الأسنان وخلاص، لكن ما يعلق بين الأسنان أكثر من الذي يكون على سطح السن، وما يقع على اللسان أكثر مما يكون على سطح السن. اللي على سطح السن هو الأقل، واللسان يجمع أكثر، خصوصا بعض الناس يختلف، بعض الناس لسانه فيه خشونة، يعني فيه يسمى حرش اللسان، فيه خشونة يجمع أكثر، بعض الناس اللسان ناعم أقل. المهم أن اللسان يجمع كثير من البقايا، لا سيما إذا شرب مثل شيء في محلة في السكر وكذا، يجتمع أشياء كثيرة على اللسان. فمن أخذ بهذه الأمور كلها لا يكاد يبقى رائحة كريهة في فمه، هذا شيء مجرب معروف، حتى الأطباء يوصون به. تدرون الآن أنه فيه يباع بالصدريات شيء يسمى كاشط اللسان، تعرفونه؟ هذا منين؟ من يعني من الأطباء، هم اللي ذكروا هذا، لأن هذا مجال متخصصه، يعني صنعوا أشياء بلاستيك مقوسة ينظف بها اللسان لأهميته. وأنا سمعت مقاطع الأطباء يحثون على تنظيف القلب. من أراد أن يستمتع بريق العذب في صيام أو كذا فلينظف لسانه، لأن الصائم إذا لم ينظف لسانه بعد 10 ساعات 12 ساعة أو 8 ساعات وكذا يبدأ يشعر بإيش؟ بمرارة في ريقه. بعض الناس ما يدري، حسب أن الصيام لازم فيه مرارة. بعض الناس يقول المرارة هذه اللي أجدها في ريقي أشد علي من الجوع والعطش، لأنه ما ينتبه أنه ما نظف لسانه. فيعني الدين الإسلام دين راقي، دين عظيم، يقطع جميع الأوساخ والروائح الكريهة. لماذا؟ الإنسان يصلي الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة وتبقى الفريضة 10 دقائق أحيانا ربع ساعة، فلو صليت بجبار واحد أكل ثوم أو بصل أو في روائح كريهة في فمه أو في بطيه ما تخشى من صلاتك، يؤذيك أذية شديدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشتد في من يوجد منه الريح، حتى كان يأمر به أن يخرج من المسجد. تعرفون الحكم هذا في صحيح مسلم، حديث عمر رضي الله عنه قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحا يعني الثوم والبصل من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، يعني يطرد. وتعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء ولا يواجه أحدا بما يكره، لكن هذا وجد رائحة البصل والثوم قال اخرج، يأمر به فيخرج إلى البقيع، يعني خارج المسجد. لماذا؟ لأنه يؤذي. يؤذي من؟ يؤذي المصلين فقط؟ لا، حتى يؤذي الملائكة، فإن الملائكة يتعذب منه بنو آدم. لكن المشكلة أن بعض الناس يعني مثل ما قال يعني حشف السوء كيلة، يأتيك رائحة كريهة وإذا كلمته ونصحته حتى لو بأسلوب لين غضب أو زعل منك، ما يظهر لك وكذا، لكنه خلاص يمكن يعاديك، ما عاد يكلمك ولا كذا، يعني يشعر أنك دخلت في خصوصياته وأنك انتقدته وأنك أحرجته. لا، ما في شيء، المؤمن مرآة أخيه المؤمن. ثم أنت هذا الآن تؤذي. فرق بين شخص عنده خلل لكنه قاصر على نفسه، وهذا لا، هذا في أذية متعدية. وليجيك شارب دخان ورائحة الدخان تنبعث من فمه وثيابه يصلي بجوارك وما يشعر بالرائحة، اللي يأكل بصل أو ثوم أو يشرب دخان أو أي شيء ما يحس، وصاحب رائحة البطين ما يحس، يعني صاحب الرائحة ما يشعر، يؤذيك وما يتأذب، هذه مشكلة. فالسنة حكم بين المتنازعين، الواجب على المؤمن أن يقول سمعنا وطعنا ويقبل النصح إذا يعني دعم بالدليل من كتاب والسنة، يجب أن يقول سمعنا وطعنا. اللي هو حتى خشيت على أسناد رواه الطبراني والبزار صح على الألباني
غير
الألباني،
أيوه أحمد رواه بس بدون هذه،
يعني نعرف أنه صحيح الحديث. طيب، سؤال أخير يتعلق بالسواك حتى ننتقل للخصلة بعده. هل السواك يسن عند الصلاة قبيل الصلاة ولا عند الوضوء؟ لأنه جاءت رواية عند مالك في الموطأ لولا أن شق على أمتي أمرتهم بالسواك عند الوضوء أو عند كل وضوء. فأين محل السواك؟ عند الوضوء ولا عند الصلاة؟
بعد الوضوء وخروج من المنزل
وطرح الصلاة، هذه أماكن لك بالنسبة للصلاة. نقول الأولى أن يكون عند الوضوء لأنه هو محل تنظيف الفم. يعني أنت الحين إذا أردت الوضوء تبدأ غسل كفين سنة، ثم تبدأ بمضمضة تنظيف الفم. من تمام تنظيف الفم أن تنظف الأسنان واللسان. فينبغي أن يكون الإنسان عنده سواك في مكان الوضوء، عند المكان في المكان الذي يتوضأ فيه. إذا بدأ بالوضوء يمسك السواك يغسله أولا ينظفه ثم يتسوك على اللسان والأسنان تماما ثم يتوضأ. والغالب أنه إذا نظفه عند الوضوء وجاء إلى المسجد حتى لو بقي نصف ساعة أو ساعة الغالب أنه ما يخرج روائح. بعض الناس لا، ما يتسوق عند الوضوء والسواك في جيبه. إذا أقيم الصلاة أو قبيل الإقامة سوى شوي كذا على ظاهر الأسنان، لكنه ما يقدر يسوق كل شيء واللسان وهو في المسجد قبيل الصلاة، فيسوق ظاهر الأسنان لكن رائحة في داخل في اللسان، فهو يرى أنه تسوق الآن مكبر لكن الرائحة موجودة لأنه ما قطعها من يعني أصلها. فهذا كأنه صوري، لأن التسوك ليس تعبدا محضا، ليست عبادة محضة، إنما هي وسيلة لقطع الرواح الكريهة التي تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، هذا هي المقصود منها. أما مجرد الحركة التي ما تفيد ولا تقطع الرائحة، هذه ليست مرادة أو ليست مقصودة للاعتراف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.